الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضحت الأقوال في مسألة اجتماع الأمر والنهي، يقع الكلام في أمور أكثرها يرتبط بفهم بعض المفردات الواردة في محل النزاع. السادة إذا تسدوها شوية، شو شيخ حسن هذا كيف تنسد؟ المرتبطة بمحل النزاع، والبعض الآخر يرتبط في شرائط النزاع وبيان ما يتفاوت به هذا البحث عن غيره من المباحث. الأمر الأول من هذه الأمور يرتبط بتفسير كلمة الواحد الواردة في عنوان البحث. هل يجوز عليكم السلام اجتماع الأمر والنهي في واحدا؟ لابد من بيان صور عروض الأمر والنهي ليتضح لنا الداخل في محل النزاع والخارج عن محل النزاع. طارة يعرض كل من الأمر والنهي على موضوع يباين عليكم السلام يباين الموضوع الآخر ذاتا ومصداقا وموردا. ومن دون أن يكون بينه وبين الموضوع الآخر اشتراك ولو في جنس بعيد، وهذا الاحتمال مجرد فرض لا مصداق له في الخارج. إذ أن معروضات الأوامر والنواهي مهما تباينت وتباعدت سوف تشترك في جنس أو مفهوم عرضي ولو كان هو مفهوم الشيئية. النحو الثاني أن يتباين المعروضان ذاتا ومصداقا وموردا، ولكنهما يندرجان تحت عنوان يشملهما، كما لو ورد اسجد لله ولا تسجد للصنم، فإن مفهوم أو فإن موضوع الأمر وهو السجود لله وموضوع النهي وهو السجود للصنم يتباينان ذاتا ومصداقا وموردا، ولكنهما يشتركان في جامع يعمهما وهو مطلق السجود. لا إشكال في كون هذا الاحتمال خارجا عن محل النزاع، إذ ليس من اجتماع الأمر والنهي في واحد، ودعوة لا بأس إذا تشغلوا مكيف ما عندي مشكلة، بس هذه فوق كذا تشوي. نعم على راحتك
سيد، أمس والمريض في بلد
كذا. سيد تعال اجلس هنا. لا أرى الحرارة في عيون الإخوان، وبعض الإخوان يطلعون يمينا وشمالا. لا شو آخر شيء ذكرنا؟ ودعوة أن جامع السجود واحد، قد اجتمع الأمر والنهي فيه، فيصدق أن السجود مأمور به ومنهي عنه، خصوصا على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، فإن طبيعة واحدة وهي عنوان السجود تعلق بها الأمر وتعلق بها النهي، لكن صاحب هذه الدعوة قد فاته أن الطبيعة التي هي ناشئة عن جهة اشتراك بين طبائع
مختلفة يكون توجه الأمر أو النهي إليها مأخوذا على نحو القضية المهملة، والقضية المهملة في قوة الجزئية، فينتج قولنا طبيعة الصلاة مأمور بها أن بعض أفراد هذه الطبيعة مأمور بها، وقولنا طبيعة الصلاة منهي عنها أن بعض طبيعة الصلاة منهي عنها، ولا تناقض بين ماذا؟ موجبتين جزئيتين. فإذن هذا النحو الثاني يكون خارجا عن محل النزاع. النحو الثالث أن يتباين معروض الأمر مع معروض النهي ذاتا ومصداقا، لكنه قد يتحد موردا، كما مثل ماذا؟ يختلف ذاتا ومصداقا لكن موردا يحصل هناك اتحاد. أحسنت. مثل صلي ولا تنظر إلى الأجنبي، فإن ماهية الصلاة تباين ماهية النظر إلى الأجنبية، ذاتا ومصداقا، إذ لا يوجد مصداق ينطبق عليه أنه صلاة وأنه نظر إلى الأجنبية، لكنهما قد يتحدان موردا، كما لو نظر في حال الصلاة أو صلى في حال النظر. شوف هذا ليس مثل صلي ولا تغصب، نفس الحركة الصلاتية هي تصرف في المغصوب، أما هنا نفس النظر هو صلاة؟ لا. أو نفس الصلاة هي نظر؟ لا، لكن اجتمع في مورده. واضح هذا الكلام؟ هذا النحو أيضا خارج عن محل النزاع لتغاير موضوع الأمر مع موضوع النهي. النحو الرابع أن يتغايرا مفهوما ولكنهما يتحدان مصداقا. وهذا طارة يفرض في صورة التساوي في الصدق بينهما كما لو قال أكرم إنسانا ولا تكرم ناطقا، بين ناطق وبين إنسان في تغاير مفهومي، لكن من ناحية الصدق يوجد تساوي. هذا النحو خارج عن محل النزاع، وهو ممتنع إذ على الرغم من التغاير المفهومي بين المعروضين إلا أنهما لعدم شذوذ أحدهما عن الآخر مصداقا فيلغو توجيه الأمر والنهي إلى المكلف لعدم قدرته بشكل دائمي على امتثالهما. لا يمكن أن يمتثل أكرم إنسانا وماذا ولا تكرم ناطقا. هذا ممتنع وخارج عن محل الكلام. وأخرى تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، كما لو قال صلي ولا تغصب، وهذا لا يفرق فيه بين اندراج العنوانين في جنس كما لو كان جهة الامتياز بينهما بلحاظ جواب أي شيء هو في ذاته المصطلح عليه بماذا؟ بالفصل. أم كان الاشتراك بينهما في النوع كما لو كان كل من المعروضين صنفا لذلك النوع، أو كان الاشتراك بينهما في الصنف كما هو الحال في شخصين من صنف واحد. والمهم أن لا يكون بينهما تساو في الصدق. في هذه الحالة يدخل المورد في محل النزاع، وبهذا التعميم يتضح أنه ليس المراد من الواحد فيما نحن فيه هو الواحد الشخصي في قبال الواحد الصنفي أو النوعي أو الجنسي، بل المراد من الواحد فيما نحن فيه هو الأعم. والمهم أن يكون هناك وحدة تنطبق في مقام الصدق على أمرين، مع وجود جهة اختلاف بينهما لكي لا يلزم محظور طلب الجمع بين الضدين، كما في مثال أكرم إنسانا ولا تكرم ناطقا. وبهذا يتضح المقصود من عبارة المتن، ويتضح الإشكال على صاحب الفصول فراجع. نقرأ هذا المقدار. المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين، بأحدهما كان موردا للأمر وبالآخر كان موردا للنهي. طبعا إذا أردنا أن نمتد بالتقسيم الأنحاء، في بعض أنحاء كثيرة أصلا هذه الجهة، طارة تكون حيثية تقييدية، أخرى تكون حيثية تقييدية، الحيثية التعليلية خارجة عن محل النزاع لأن الموضوع حينئذ يكون واحدا، اتفقنا؟ يكون الموضوع واحدا، العلة مختلفة، العلة لا توجب اختلاف الموضوع. نعم لو كانت الحيثية حيثية تقييدية يلزم أن يكون معروض أحدهما غير معروض الآخر، فيوجد وجه للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. ومندرجا تحت عنوانين، بأحدهما كان موردا للأمر وبالآخر كان موردا للنهي، وإن كان كليا مقولا على كثيرين. ليس المراد من الواحد الوحدة الشخصية، تشمل الوحدة الشخصية ولكن تشمل أيضا الوحدة الجنسية والنوعية والصنفية كالصلاة في المغصوب، وإنما ذكر لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا مصداقا، هذا قلنا لا إشكال في جوازه، ولو كان يندرجان تحت كلي من كليات أبل البقاء، مثل السجود لله والسجود للصنم، يجمعهما عنوان السجود لا أقل من عنوان الشيئية، يشتركان في واحد. يعني ما في شيء في عالم الإمكان لا نستطيع أن نقول أنه بين شيء وشيء لا يشتركان في جهة اشتراك، ولو تلك المفاهيم العامة الانتزاعية وما شاكل ذلك. فهذا باعتبار أنه لا يجتمعان في المصداق فهو خارج عن محل النزاع. وإنما ذكر الإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمع وجودا، ولو جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله تعالى والسجود للصنم. ولأجل ذلك النحو الأول من الأنحاء الذي ذكرتها قلت ليس له مثال، لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاطية والغصبية. الثاني واضح، صار البحث بعد ما يحتاج إلى مزيد تعليق. الأمر الثاني في هذه المقدمة وهو ما يتوخاه ويتوقعه الباحث عند طرحه للمسألة، ففي الابتداء لا بد أن يميز بين مسألته وسائر المسائل، وليس المقصود التمييز بين مسألة البحث وبين كل ما يغايرها من مسائل، بل المقصود التمييز بين مسألة البحث وبين المسألة القريبة منها الذي يوجد مجال لتوهم الاشتراك معها. لا نريد نميز بين هالمسألة وكل مسألة في الوجود، بين هذه المسألة وبين ما يمكن أن يتوهم أنها مشترك. ومن المسائل التي يتوهم اشتراكها مع مسألتنا في علم الأصول هي مسألة الأمر النهي، هي مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة يقتضي الفساد. قبل بيان الفارق لا بد من معرفة إمكان توهم الاشتراك، فإنه في تلك المسألة الآتية إذا قيل للحائض مثلا دع الصلاة أيام أقرائك، فالصلاة وقعت منهيا عنها فوقع البحث في أنه مع النهي عن العبادة لو أتى بها المكلف لكانت فاسدة أم أنه يوجد وجه لتصحيحها؟ ووجه التصحيح لا بد أن يرتبط إما بوجود الأمر بها ذاتا، وإما بوجود الأمر بها ملاكا، إذ لولا ذلك لما كان هناك وجه لتصحيحها. إذا الصلاة ما فيها لا أمر ولا فيها مصلحة، فكيف نقول بأنها صحيحة؟ فحينئذ يلزم اجتماع الأمر والنهي، لأن صلاة الحائض نهي عنها، والمفروض القائل بالتصحيح يريد صحيح إما بوجود الأمر ذاتا أو بوجود الأمر ملاكا، فإذا في أمر فاجتمع مع النهي. فإذا هناك منشأ للقول باتحاد المسألتين. أجيب عن هذا التوهم بوجوه ثلاثة. الوجه الأول ما اختاره المصنف تبعا لما ذكره نظريا في أول الكتاب وعمليا في مبحثي وين؟ لا، في مبحث المرة والتكرار على ما في ذهني، إذا في مبحث المرة والتكرار صفحة على اليمين لازم تكون. أحسنت، هناك ما الفرق بين المرة والتكرار وبين تعلق الأمر بالطبائع؟ ماذا؟ وتوهم على اليمين صفحة 78، وتوهم أنه لو أريد بالمرة الفرض لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتم لمبحث الآتي من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرض فاسد لعدم العلقة. هناك ذكر أن الخلاف أن الفرق بينهما بلحاظ الجهة، طبق ما ذكره السابق. توضيح ذلك أن مبنى المصنف في العلوم الاعتبارية كالفقه والأصول والنحو وما شاكل ذلك، وإن كنا بحاجة إلى موضوع واحد لها تطبيقا لقاعدة السنخية بين العلة والمعلول، لكن كما أشرنا في محله أن الحاجة إلى موضوع العلم نفس أمرية، لأن العلة علة علم بها الإنسان أم لم يعلم، والمفروض أن الحاجة إلى موضوع العلم لتطبيق تأثير الواحد في الواحد، ولذا ليس من الضروري أن نعلم بالموضوع. ولأجل ذلك لم يحدد الموضوع لعلم الأصول، واكتفى بالإشارة إليه بكونه هو الجامع بين موضوعات مسائله. ذكرتم البحث؟ بخلاف ما به يكون التمايز، فإن الشيء بوجوده العلمي يتمايز ويكون مميزا له عن الشيء الآخر، ولأجل ذلك جعل الماتن التمايز بين العلوم بل وبين المسائل بماذا؟ بالأغراض. وهذه الأغراض تختلف باختلاف الجهات والحيثيات. وفيما نحن فيه هذه المسألة تختلف عن المسألة الآتية في جهة البحث، فإن البحث في المقام عن أن الواحد المتعنون بعنوانين والمتوجه بوجهين، هل صحيحة في اللغة العربية؟ نعم بلي. والمتلبس بوجهين، هل يكون ذلك موجبا لتعدد متعلق الأمر فيرتفع اجتماع الضدين، أو أن تعدد الوجه لا يعدد المتعلق فيلزم اجتماع الضدين. وعليه فالنزاع في مسألتنا أن الأمر المتعلق بعنوان الصلاطية هل يسري إلى متعلق النهي وهو الغصبية في المجمع ليلزم اجتماع الضدين أم أنه لا يلزم؟ بينما في المسألة الآتية فالكلام بعد الفراغ عن تعلق النهي بالعبادة يقع في جهة أخرى وهو أن العبادة المنهي عنها هل تتناسب مع لزوم القرب والإخلاص في الصلاة لكي لا تكون باطلة أم أنها لا تتناسب لتكون باطلة؟ وعليه فاختلفت المسألتين في جهة البحث. نقرأ هذا المقدار. يقول الثاني: الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة النهي في العبادة هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل عند المصنف تمتاز المسائل بالجهات، وهي أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي حتى يقال يجوز، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد أو لا يوجبه بل يكون حاله حال الاجتماع اجتماع الضدين في شيء واحد. فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما مصداقا ووجودا، وعدم سرايته لتعدد المتعلق وجها، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى. فإن البحث في المسألة الآتية الأخرى في أن النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن تعلق النهي بها. من قولنا بعد الفراغ عن تعلق النهي بها يتضح أنه في هذه المسألة التي نبحث عنها على وجه ننقح صغر المسألة الآتية وعلى وجه لا مجال للمسألة الآتية، فإنه إذا قلنا في المجمع وهي الدار المغصوبة لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. ورجحنا جانب الأمر، فحينئذ لا موضوع للمسألة الآتية، إذ لا نهي عن العبادة لنبحث عن اقتضائه للفساد وعدمه، بينما لو قلنا بالامتناع ورجحنا جانب النهي يتنقح صغرى النهي عن العبادة يقتضي الفساد. فهذه المسألة قد تنقح صغرى للمسألة الآتية، ومن الطبيعي أنه ما ينقح صغرى المسألة الأخرى لا يكون متحدا معها. لذا يقول: نعم، لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة. بقية البحث تأتي، والحمد لله.